بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله تعالى الإنسان بأنواع عديدة من أنواع التكريم. كرمه أولا في خلقته، فجعل خلقه أحسن الخلق أجمل القوام. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأيضا كرمه في بيانه، فبيان الإنسان يختلف عن البيانات الأخرى لسائر الحيوانات. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وكرمه في أمر مهم، هو أنه جعله محورا للكون، فخلق لأجله هذه الأرض ولأجله البحار ولأجله الشمس ولأجله القمر، وسخر له الحيوان والزرع، وهذا ما أخبرنا عنه القرآن الكريم في العديد من الآيات. قال الله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال الله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وقال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وسبلا لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وقال الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم، جعله المحور. هذا الوجود الذي نراه محوره الإنسان، وأي تكريم هو أعلى من هذا التكريم؟ وكرم الله الإنسان في أمرين هما في غاية الأهمية، وهما يتعلقان بهدف وجوده وسر خلقه. الأول منهما هو أنه كرمه بالاختيار، باختيار السبيل، بأن جعله مختارا، لم يجعله مسيرا كالحيوانات ومسيرا كالملائكة، وإنما جعل له الاختيار في حياته. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو مختار، يستطيع أن يسلك سبيل الشكر ويستطيع أن يسلك سبيل الكفر، سبيل الخير وسبيل الشر. وعلى ضوء أو في ضوء اختياره كرمه الله تعالى بأعظم تكريم، ألا وهو التكليف. كلفه، جعله مختارا وكلفه، أنزل عليه تكاليف إلهية ربانية، جعله يمشي باختياره في ضوء تكاليف من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما لم تقبل به السماوات والأرض والجبال، وقبله الإنسان. إن عرضنا الأمانة، تفسر الأمانة بالتكليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا، رفضنا، وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، حملها الإنسان. بس مشكلة الإنسان الذي كرمه الله تعالى بالاختيار وكرمه بالتكليف في كثير من مواقعه، هو لا يتفاعل تفاعلا إدراكيا بأن هذا التكليف هو لأجل سعادته، هو لأجل كماله، فتراه في هذا جهولا، وبالتالي يظلم نفسه لأنه لا يسير على أساس هذا التكليف، فتراه ظلوما. من هنا عقب الله تعالى على قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يظلم نفسه حينما لا يسير على أساس هذا التكليف، وقد يظلم الآخرين، وهو جهول لا يدرك أن هذا التكليف هو لصالحه، وأن الله تعالى هو أرأف به من أبيه وأمه، وأن حاله في هذا التكليف مثل حال الطفل. لما نقول للطفل خذ هذا الدواء لأنه مريض، ما بده ياخده، بينزعج منه. لما نقول له فيه على المدرسة، بيضلوا نايم، ما بده فيه على المدرسة، مع أن المدرسة لصالحه والدواء لصالحه، ولكنه جهول، وبالتالي إذا استمر على ما هو عليه يكون لنفسه ظلوما. وانطلاقا من هذا التكريم، وبهدف إيصال الإنسان إلى كماله، أرسل الله تعالى الرسالات، لتكون الرسالات هي خارطة الطريق للوصول إلى كمال الإنسان، وهي البنود التي تمثل التكليف الذي إن سار عليه الإنسان يصل إلى كماله، وبالتالي إلى سعادته. وحتى يؤكد الأمر أكثر، أرسل الرسل ليكونوا هداة إلى ذلك التكليف وإلى تلك الرسالة، وليكونوا قدوة مساعدة في إيصال الناس إلى ذلك الهدف. وختم الله الرسالات بأكملهن، ألا وهي رسالة الإسلام، وختم الرسل والأنبياء بأفضلهم، ألا وهو محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الذي عاش في قلبه الهدف، لأنه عرف الغاية. وأي عيش أو أي حياة حياها النبي مع الآخرين في ظل هذا الهدف، يصفه الله تعالى في إطار هذا الفهم والوعي والبصيرة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الرسول هو من نفس واحدة يعود إليها وتعودون إليها، ألا وهي النفس الإنسانية. هو إنسان مثلكم، هو يشترك معكم في الصفات الإنسانية. وهذه إشارة أساسية إلى أن هذا الخطاب هو خطاب لكل الناس، وليس خطابا للمؤمنين ولا للعرب ولا لقريش. لقد جاءكم أيها الناس، لكل الناس، خطاب لبني آدم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو إنسان مثلكم يعيش الإنسانية، ولكن عيشه الإنسانية هو أرقى أنواع الحياة الإنسانية. وقد تجلت الحياة الإنسانية في النبي صلى الله عليه وآله بمظاهر بديعة، أعرض بعضا من هذه المظاهر التي تعبر عن الإنسانية التي عاشها النبي وأراد منا أن نعيشها في حياتنا. الإنسانية بغض النظر عن العقيدة والمسلك الخاص، الإنسانية التي تنطلق من صفات هي بالأساس تدعو إليها الفطرة، وعلى أساسها كان النبي صلى الله عليه وآله ينظر إلى الإنسان الآخر. من مظاهر هذه الإنسانية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن الناس، كل الناس، بأنهم عيال الله. كان يقول في رسالته: الخلق كلهم بدون استثناء، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله عز وجل أنفعهم لعياله. الخلق كلهم، مسلم، يهودي، نصراني، بوذي، علماني، كلهم عيال الله. هذه النظرة الإنسانية التي تنظر إلى الإنسان بما هو إنسان، ولا يتقوقع بها الإنسان ضمن دينه الخاص ومذهبه الخاص ومحوره الخاص وحسبه الخاص وتنظيمه الخاص، وإنما ينطلق من خلالها إلى رحاب الإنسانية. وكان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد هذه النظرة من خلال سلوك كان يصر عليه، فكان يقول: خمس لست بتاركهن حتى الممات. شو هي الخمسة؟ لباس الصوف وركوب الحمار مؤكفا يعني بلا رحل، وهذا كان علامة التواضع، وأكلي مع العبيد. كان في اعتبارات أنه هذا نبي، إنسان عظيم، أكمل الخلق، سيد بني البشر، وأكلي مع العبيد، لأنهم ناس، لأنهم يشتركون معي في الإنسانية. وخصف النعل بيدي وتسليمي على الصبيان. في مجتمع كان بعضهم لا يقبل أولاده الصبيان لأن ذلك لا يليق بشأنه. إنهم أناس، إنهم مثلي، إنهم بشر يعيشون حالة الإنسانية كما أعيشها. لتكون سنة من بعده، هكذا كان يؤكد النبي السلوك الإنساني. وانطلاقا من هذا السلوك نقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي جماعة فأسرع في صلاته. هل هي صلاة الجماعة بالأصل؟ صلوا بأضعافهم، بالأصل هي سريعة، يعني بالأصل مفروض صلاة الجماعة أن يراعي الإمام حال أضعف المأمومين، وبالتالي تكون سريعة، ولكن النبي أسرع في صلاته غير السرعة التي تكون في صلاة الجماعة عادة، أسرع كثير. تعجب المسلمون من هذه السرعة فقالوا له بعد الصلاة: يا رسول الله، لما تعجلت في الصلاة؟ قال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟ صبي كان عم يبكي، النبي صلى الله عليه وآله حينما سمع صوت الصبي يبكي تعجل في صلاته فقدم رحمته للصبي على صلاته بين يدي الله. وانطلاقا من هذه الرؤية ومن هذا السلوك، نقرأ أيضا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حينما كان يدعو إلى الجهاد، كان يدعو إلى الجهاد ضمن نطاق اعتداء الآخرين على المجتمع الإسلامي، وليس ضمن نطاق أن الآخر لابد من القضاء عليه، فكان يقول بما هو متفق عليه بين عامة السنة والشيعة: سيروا بسم الله، هذا خطاب للمجاهدين مقاتلين محاربين، سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا. ما يكون في مبالغة بالقتال بمعنى أن يأخذ الإنسان بعض السلوك الذي يكون فيه مبالغة من ناحية التصرف مع الآخرين. لا تغلوا ولا تمثلوا، لا تمثلوا بالجثث ولا تغدروا، ممنوع الغدر بالحرب، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة. خطاب في داخل الحرب، خطاب في داخل الحرب يفرز فيه المرأة، الصبي، الشيخ الفاني الذين لا يقاتلون. واحتراما منه للصفات الإنسانية، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان في سيرته يحترم من كان مميزا بالصفات الإنسانية حتى لو كان كافرا أو مشركا، طالما كان عنده صفات إنسانية كان عند النبي محترما. وهذا ما نعرفه من قصة التقائه مع ابنة حاتم الطائي المشرك، ولكنه الكريم النبيل. حينما جاءت ابنته مع قومها أسرى، قامت ابنته ونادت رسول الله: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمام ويفك العاني، يعني الأسير، ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف، يكرم الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: يا جارية، هذه صفة المؤمن حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. اللهم صل على مشرك، ولكن النبي احترمه وخلى سبيل ابنته لأنه يحمل الصفات الإنسانية، لأن الإسلام جاء لأجل أن يعيد الناس إلى صفاتهم الإنسانية، لا أن يدعها في مكان آخر، لأن الصفات الإنسانية هي التي تنطلق من الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. انطلاقا من هذه الرؤية للصفات الإنسانية، نجد أن النبي كان ينظر إلى أعدائه بنظرة الشفقة والرحمة. تصوروا لما النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف ولم يستقبله المشركون، وأرسلوا إليه صبيانهم يرمونه بالحجارة. تصوروا ما مشهد أن النبي صلى الله عليه وآله كم كان يتأذى حينما كان يهرب من الصبيان وهم يقذفونه بالحجارة حتى نزف. يمكن واحد يقول ما كانت ردة فعل النبي، يدعو عليهم؟ لا لا، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل على محمد. لاحظوا الصفات الإنسانية، هم أعداؤه، يؤذونه، هم مشركون بالله، ومع ذلك كان جواب النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي دلالة عميقة 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 لهذه الصفة الإنسانية ورد في سيرة النبي أنه رأى يهوديا يشيع إلى قبره فبكى. قال له أحد أصحابه: أتبكي على يهودي مات؟ يهودي. فإذا بالنبي يقول له: إنما هي نفس فرت مني إلى جهنم. اللهم صل على محمد. لأجل هذه الصفة الإنسانية وصفه الله تعالى في الآية التي تلوتها: عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه ما تفعلونه وما تعتقدون به، ما تعتقدونه من كفر وما تفعلونه من سلوك سيء، يعز عليه، شديد عليه كفركم وعدم إيمانكم. هو يعيش المعاناة أيها الناس. إن رسول الله، الله يتحدث عنه، إن رسول الله يعيش معاناة كفركم لأنكم لا تهتدون إلى الله، وقد خلقكم الله لأجل الهداية. أيها الناس، إن رسول الله يعيش حالة الحزن الشديد لأنكم لا تسلكون سلوك الهداية، لأنه يحب إنسانيتكم ويريد أن تسلكوا في ضوئها ولكنكم لا تفعلون. وليست هذه الآية هي الوحيدة التي تصف النبي بهذه الصفة الإنسانية العميقة التي من خلالها ينظر إلى الآخرين بهذه النظرة الإنسانية فيحب إنسانيتهم ويسعى لكي تتطور. أكثر من آية يقول الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني قاتل نفسك، مهلك نفسك، إنه بتوصل لمرحلة أن تهلك نفسك لأنهم لم يؤمنوا، تعيش حالة المعاناة إلى حد تكاد تهلك نفسك لأنهم لم يسلموا ولم يؤمنوا ولم يعيشوا حالة الإيمان في حياتهم. وفي رواية أخرى: فلعلك باخع، وفي آية أخرى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، وفي آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان يتحسر حينما لا يعيش الآخر الإيمان، كان يعيش الحسرة لماذا لم يؤمن، لأن النبي كانت هذه هي نفسه، لأن النبي كان حريصا على أنفسنا، على أنفس الناس أكثر من حرصنا نحن على أنفسنا، كان أولى بنا من أنفسنا. فقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واحد قل له ولاية على نفسه، يمكن واحد لما يقرأ هذه الآية تعجب: أنا لي ولاية على نفسي، النبي أولى من نفسي على نفسي. نعم نعم، النبي هو أحرص من نفسي على نفسي، ومن كان أحرص من نفسي على نفسي فهو أولى بنفسي على نفسي. ولهذا فسر الإمام الصادق عليه السلام قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال الإمام الصادق: الرسول أحد الوالدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو أحرص من النفس على نفسها، لأن الوالد الحقيقي يكون أحرص من نفس ولده منه. أليس الوالد الحقيقي يحرص على ولده أكثر مما يحرص ولده على نفسه؟ ونبينا هكذا يحرص علينا أكثر، وقد جعل الله تعالى لهذا الحرص امتدادا، فجعل الولاية للأحرص بعد النبي، فجعل الولاية لمن عاش الحرص بعد النبي. فلذلك حينما قال الإمام الصادق عليه السلام الرسول أحد الوالدين، قال له محمد بن عجلان أحد أصحابه: فمن الآخر؟ وقال: أحد الوالدين. فمن الآخر؟ قال: علي. وعلي هو شخص ورمز لبقية المعصومين، وهم الذين كانوا يتأثرون من عدم هداية الناس. ألم نسمع في كربلاء أن الإمام الحسين بكى على أعدائه؟ وحينما سئل عن سبب بكائه عليهم عبر أن بكاءه كان بسبب ضلالهم وأنهم لم يهتدوا إلى طريق الله. من هنا قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. الأب الذي ينطلق من الحرص على ولده، الأب الذي يحب ولده أكثر مما يحب الإنسان نفسه، الأب الذي يعيش الإنسانية أكثر مما يعيشها الآخر، هذا هو إسلامنا، هذا هو إسلام محمد، هذا هو الإسلام الذي أرادوا أن يشوهوه بتلك الأفكار والمسكيات التكفيرية، هذا هو الإسلام الذي أرادوا أن يقدموا عنه صورة أخرى في العالم، لأن هذا الإسلام هو الذي يجذب العالم إليه، هذا الإسلام هو الذي يخافون من خلاله أن تتحول أوروبا إلى مسلمة، هذا الإسلام هو الذي يخافون من خلاله أن تتحول أمريكا إلى مسلمة، هذا الإسلام هو الذي يخافون منه أن يتحول العالم إلى عالم إسلامي يعيش حالة الإسلام. فجعلوا أولئك التكفيريين يقومون بتصوير النموذج الآخر الذي يشوه الإسلام وأفكار الإسلام وسلوكيات الإسلام، ليشوه بذلك أصل الإسلام، ولكن خسئوا، لأن الله تعالى ضمن لنا أن هذا الإسلام الذي يعيش وينطلق من خلال هذه الإنسانية هو الذي سيكون المآل له والنهاية له والوراثة له، لأن هو الذي ينسجم مع الفطرة ومع الإنسانية. لهذا ضمن الله تعالى لنا آخر الزمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.